وكذلك يزيد بن الأصم وهي خالته، كما أن خالد بن عباس أخبر أن النبي تزوجها وهي حلال، فدل هذا على أن ابن عباس وهي، وابن عباس صغير في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا وهم وغلط من ابن عباس، ظن أنه تزوجها وهي حلال، خفي عليه. لأن ميمونة صاحب القصة نفسها، هي صاحب القصة أخبرت النبي تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي أخبرها نفسها، ويزيد بن الأصم وهي خالته كما سيأتي أخبر أنه تزوجها وهي حلال، وهي خالته وهي خالته ابن عباس. ومن العلماء من تأول الحديث قال ان معنى زوجها وهو محرم يعني وهو في الحرم داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم. وقال اخرون ذهب اخرون الى استدلوا بهذا الحديث ابي حنيفه والكوفة إلى جواز نكاح المحرم وأنه لا بأس به. والصواب أنه وهم، ولو صح لو صح لكن على القاعدة يكون النهي للتنزيه، نهي في حديث عثمان لا يكح محرم ويكون للتنزيه وهذا للجواز، أو أن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم به، وأن الله خصه بذلك كما خصه بأشياء منها المرأة تهب نفسها له، لو صح لو يعني لو صح هذا، لكن الصواب أنه لم يتزوجها وهو محرم. الصواب عليه الجماهير أنه هذا غلط من العباس وهم، هذا من أوهامه وأغلاطه رضي الله عنه. فلا يمكن أن يقدم قول العباس على قول ميمونة نفسها وأبي رافع ويزيد بن الأصم ويخالفه كما أن خالف العباس. نعم.
أحسن الله عليك. زاد بن نمير تحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.
نعم، ويزيد بن الأصم خالفه كما أن خالف بن عباس، خالف بن عباس وخالف بن عباس وأخبر أنها حلال، ميمونة نفسها أخبر بأنه في وجهه حلال، وأبو رافع كذلك هو السفير بينها وبين بينهم. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأطم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
نعم، خالة يزيد وخالة ابن عباس. ابن عباس غلط ويزيد أصاب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير
لا يبع على بيع، لأن هذا يؤدي إلى الشحنة والعداء والبغض، النهي عن أن يخطب على خطبة فيها ويبيع على بيعه أو تسأل مرة طلع فيها، كل هذا حكمة النهي أنه يؤدي إلى الشحنة والعداء والبغض. لا يبع على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة وهو في مدة الخيار ورد السلعة وأنا بأحسن منها بأقل من ثمنها، اشترى سلعة مثلا بمئة وفي مجلس الخيار يأتي إليه وردها وأنا بيع عليك سلعة أحسن بثمانية. هذا بيع على بيع أحد بدي أفتح ما يجد لها وإذا اشترى الحمد لله لا تعرض له ولا يكتب على خطوة أخي أيضا لأنه يؤدي الشحن إلى علم أنه خطوة على خطوته حصل عداوة شحن الله الآخر إلا أن يأذن أو يرد إلا أن يأذن إلى أنه الأول أو يردوه يردوه خطر امرأة ثم ردوه لا بأس له أو أذن الأول الثاني لا سوف لا نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد
الأصل في الله إنه التحريم نوى يقول هذا التنزيه خطبة أنه التنزيه لكن الأصل في الله التحريم إنه إلا ما دل الدليل على أنه دل الدليل على أنه ليس للتحريم. نعم.
قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى عندها وعند غيره.
لا ليس له ذلك ما دام شراء ما دام حتى الشرط لا يسمع له إذا ركن إليه فتى لا يتعرض له. نعم.
أحسن الله عليك.
ها لأن الخيار يستوي ينظر راجع نفسه لكن ما يجي شخص آخر يرد السلعة لأنه إذا علم الأول صار بينهم عداوة إنسان جاء وقال رد السلعة نعطيك أحسنها. نعم. يتعبر وينظر ينظر فيما يناسبه من دون أحد يأتي يقول رد السلعة. يأتي هذا سيأتي الكتاب عندما جاء الحديث عرب الآن في كتاب النكاح سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الرؤيا. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له.
نعم. إلا أن يأذن له. نعم. وفي اللفظ الآخر أورد فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له أورد تحريم البيع على بيع أخيه. نعم. ها؟ ولا هو الظاهر لكن ينصح إذا راح ينصحهم ولا يخطب لا يخطب على أخيه لأنه يشعر على أخيه وفي أخيه مسلم بعد مسلم. نعم. لكن النصيحة يعني النصيحة عامة إذا أراد ينصحهم يبين لهم حالة. نعم. نعم. إيه لا الدين النصيحة. نعم. قال أنتم في زوج فلان وأنا أرى أنه مهو مناسب أنه في كذا وفي كذا لكن لا يخطب على حد لأنه إذا خطب صار متهم ما يطلب قائد ما خطب ما أتكلم فيه لأن يريدها لنفسه. نعم.
أحسن الله.
ظاهرة نعم الكافر لكن النووي كان يرى أنه لا بأس يعني وهذا يتصور بكتابية إذا خطب كتابية ثم وخطبها كافر الكافر يكتب الكتابية خطب مسلمون يهودية يتزوجها يجوز المسلم وقد علم أنه خطب يهودي قبله فهل له ذلك؟ الأقرب له ذلك. النووي يقول لا ليس له ذلك لأن كلمة أخيه خرجت من صدر غالب ولأن النهي إنما هو لأنه يؤدي العداوة والبغضاء وهم بينه وبين اليهود عداوة لا شك أنه باطل بينه وبينه لكن إلا إذا قيل من جهة أن اليهود إذا كان بينه وبينهم عقد وعهد فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم عداوة ولم يلحقوا. نعم. الأقرب في هذا لا شك أنه مسلم أولى من الكتاب. نعم. نعم. لا هي العداوة بعثها لكن يبقى مسألة الأحكام والأفعال وهم بينه وبينهم حرب لكن العداوة في الكفر لا باقية عاديه لأن الكفار. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصحين عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر المبادل أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه.
أن يبيع حاضر المبادل هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من البلد يقول أعظم السلعة نبيعها بأهل، فليس له ذلك، لأن الذي قدم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، وهذا الذي كان يبيع قال بيعها يشد على الناس يبيعها بغالي ليس له أن يبيع عليها. والمراد بالبادي من يقدم البلد سواء كان من البادي أو من غيره، والحاضر من يقدم البلد. إذا قدم خارج البلد معه سلعة أو معه مثلا شيء من الأطعمة سمن أو عقل يريد أن يبيعها بسعر يومي برخص للناس، ثم يأتي إنسان من البلد قال حل عندي أبيعها لك على السلعة يشدد على الناس، قد يكون هذا يبيعها مثلا بعشرة ريال شيء، هذا ما يبيعها إلا بعشرين أو ثلاثين ليس له ذلك لا يبيع. لكن إذا جاء البادي وقال لفلان بيعها لي هل له ذلك؟ قال البادي جعل السلعة عندك تبيعها. لقد وضع في هذه الحالة أنه لا بأس، لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده. أما أن يأتي أخذ البلد يقول هات السلعة أنا أبيعها لك فليس له ذلك. وكذلك النجش تناجش النجش هو الذي يريد في السلعة ولا يريد الشراء، بل يريد أن يضر المشتري أو يسعى البائع، لا يجوز هذا، لا يجوز في السلعة إلا هو بالشراء، يزيد في السلعة بعض الناس خمسة ستة سبعة يزيد حتى يضر المشتري، يزيد لأن المشتري عدو له أو حتى يسعى البائع ليس له ذلك. نعم يهدي السحر أو نعم.
أحسن الله عليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباب أو يتناجس أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها.
نعم خصة أشياء كلها بيع حاضر لباب والنجس والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه وما تسأل المرأة طلاق أختها كما سبق. نعم.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.
شبه ما يحصل للأولى من النفقة هو العلم والمعاشرة بما يكون في الإناء، ثم بما يكون في الإناء ويكب يكبه الإنسان لنفسه يعني يأخذ. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن زاد عمر في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه.
لا يسم سام السوم ولا يسم الرجل، يعني إذا سام السلعة قال سام السلعة قال سم قال بيع ثم سكت كان رحا إليه ما يسمع، لكن إذا قال بيع قال لا أنا ما أرضى ما في زيادة لا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب.
نعم. لا إذا فكت ركن إليه. نعم.
طبعا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقسيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم المسلم على ثوب أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم قالوا على ثوم أخيه وخطبة أخيه.
الخطبة النكاح الخطبة بكسر الخاء، والموعظة الخطبة. أما خطب يخطب على الجن للموعظة وللنكاح، خطب يخطب، لكن المصدر النكاح خطبة والموعظة خطبة. نعم.
صلى الله عليه. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن سماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
حتى أن يبتاع يشتري، كما أنه لا يشتري الذي على بيعه فلا يشتري على شراءه، كان يأكل البائع الذي باع سلعة 100 في زمن الخيار يقول اصف البيع ونشتري السلعة اللي شراها 100 اشتريها 120، هذا شراء على شراء. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الصغار؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صغار في الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار. زاد بن نمير: والصغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثنا.
نعم، هذا الحديث هي تحريم الصغار، تحريم نكاح الصغار، وأنه محرم في الإسلام. والصغار كما قال ابن نمير أن يقول: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو زوجه في على أن تزوجني أخرى. فقال: هذه بضعة، هذه مهرا لهذا، وبضعة هذه مهرا لهذا، فرق. اشتر أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتي، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختي، حتى ولو كان بينهما صداقة، ما دام اشترط هذا، ما دام اشترط لا أزوجك حتى تزوجني. أما تفسير نافع الأول قال: الشيطان زوجها الأخرى على زوجها وليس بينهما صداقة، فهو ضعيف، ليس بوجيه. صواب تفسير بن نمير، بن نمير فسر الشعب أن يزوجه الرجل ابنته على أن يزوجها ابنته، أو يزوج أخته على أن يزوجها ابنته، قال: وضع هذا صداقة لهذا، وضع هذا صداقة لهذا. كان يقول: لا أزوجك بنتي حتى تزوج ابنتك، ولا أزوجك أختي حتى تزوج، ولو كان بينهما صداقة. أما قول ابن عمر والسلام من زيد على وليس بين أمثلة فهذا ضعيف. والحكمة في هذا لما فيه من ظلم المرأة، لأن الإنسان ينظر لصحة نفسه، لما هو زوج حتى تزوج ينظر لصحة نفسه، فقد يزوجها كبير السن وهي لا ترضى بس من أجل مصلحته هو، حتى يزوجها الثاني بنته أو أخته. ورث الصغار في اللغة أصل الخلو، ومن قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرة المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع، منه قال شغر البلد إذا لم يكن له والي، منه شغرة الوظيفة وضع الشاغرة، وضع في الشاغرة من خالها ليس في أحد من الخلو. كانه يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي، لا أزوجك بنتي حتى أزوجك، لا أرفع رجل بنتي حتى ترفع، لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي. وهذا حرام لما فيه من ظلم المرأة. والعقد فاسد، العقد فاسد يجب أن نفرق بينهما، إلا إذا كل زوجة راضية لزوجها يجدد العقد، يكون العقد يجدد يعاد العقد بمهر وعقد جديدين. هذا فيه ظلم المرأة، لأن الولي في هذه الحالة ما ينظر لمصلحة المرأة، ينظر لمصلحة، ما أزوج حتى تزوج. وهذا يوجد بعض الناس ما يجد أحد يزوجه، يريد أن يتزوج هو كبير السن، يريد يتزوج بنت ذكر، فيتفق مع شخص آخر يتبادل، كل واحد يطيع أعطني بنتك وأعطيك بنتي، هذا ظلم للنساء. الواجب كما سيأتي في الحديث أنه لابد استئذان المرأة، ولابد أن ينظر مصلحة المرأة ما ينظر مصلحة هو. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا
من نهي التحرير، التحرير في الفساد وأن أكثر. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط.
نعم. إن أحق استحللتم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، هل ليس الفرج المرأة في المهر وبالشروط؟ إذا شرطت عليه شرطا معينا فإن يجب عليه النفي، لأن هذا الشرط حل فرضها بالمهر وبهذا الشرط، بهذا الشرط شرطت عليها ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها، لا بد أن يفي به، وإذا لم يفي به لها خيار. نعم. يجب الوفاء. نعم. إذا تمدت لا بأس، إذا رضيت تتزوج عليها وتسرع لا بأس، شرط عليها أنه لا تتزوج عليها ثم رضيت لا بأس. نعم. نعم. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواردي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاول وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن قبل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها صماتها.
وربما صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما هذا الحديث فيها دليل على أنه لا بد من أخذ للمرأة في الزواج سواء كان ثيبا أو بكرا، لكن إن كان ثيب فإنها تتكلم تستأمر وتتكلم، لأن ممارستها للرجل واختلاطها أزال عنها كمال الحياة فهي تتكلم. أما البكر التي لم تزوج فإنها يكفي سكوتها، وإن ضحكت أو بكت فهو أيضا كذلك إذن، لأن قد يكون بكاؤها حياء وضحكها حياء أيضا. ولا حد صريح في هذا. والأيم هي السيء لأنه قابلها بالبكر، ولأنه تسخر في ذات الأخرى بالسيء. أقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. فدل على أن إذن البكر هو السكوت، وإذن الثيب هو الكلام. وفي الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها، والثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها. فلكي أن البكر يستأذنها أبوها، وغير الأب من باب أولى. وفي لفظ الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر يستأذن أبوها حق بنفسها يعني في الإذن يعني تتكلم، والبكر يستأذنها أبوها. هذا الحديث صريح في أنه لا بد من أخذ إذن المرأة سواء كان ثيبا أو بكرا، لكن كان ثيبا فإذنه بالكلام، وإن كان بكرا فإذنه بالسكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهو من باب أولى. وذهب الحنابلة الشافعية وجماعة إلى أن الذكر للأب أن يجبرها ولا يستأذنها، قالوا لأنه كان بالشفقة، بينما يكون الاستئذان مستحب وليس واجب، لأن الأب كان بالشفقة وألحقوا به الجد أيضا. وبعد ذلك وما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق أنه لا بد أن يستأذنها، لكن الخلاف في الأب والذكر خاص. الثيب لا بد أن يستأذنها أبوها، لا بد أن يستأذن أبوها أو غيره بالاتفاق، والذكر هي محل الخلاف. هذه جماعة قالوا أن الذكر لا يجب على الأب أن يستأذنها، وإنما وحملوا هذا الأمر على الاستحباب، قالوا إنه يستحب لأنه كامل الشفقة، ولو زوجها من غير أخذ إذنها فلا حرج. والقول الثاني أنه لا بد من الاستثناء، وهذا هو الصواب لهذه الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي ندين الله به. وإذا كانت المرأة لا يجوز لأبيها وليها أن يبيع حبة بقل من مالها إلا برضاها، فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج تسلم لزوج يكون شريك حياتها مدة عمرها؟ وهذا محل اتفاق. لا يجوز الأب أن يبيع حبة بقل، حبة بقل من مالها إلا برضاها. إذا كان لا يجوز أن يبيع حبة بقل إلا برضاها، فكيف يجوز أن يسلمها زوجا رجلا تكون شريكة حياة مدة عمرها من دون أخذ رضاها؟ فمن باب أولى. فإذا قال طيب هذا هو الذي يدين الله به، فقول بأن الأب لا يستأذن قول ضعيف، والصواب أنه لا بد من استئذانها ذكرا أو ثيبا. ولهذا الثاني الأخير: والذكر يستأذنها أبوها، والذكر يستأذنها أبوها. وإذا صحيح في أن الأب يستأذنها، لكنهم حملوا على الاستحباب. وذهب الجماهير على انه لا بد من الولي، لا بد من ولا في النكاح الا بالولي. ذهب الحناف واهل الكوفه الى انه يصح نكاح المراه بدون ولي، فاستدلوا بقوله البكر على اي محق بنفسها من وليها، قالوا حق بنفسها من ولي أن تزوج نفسها من دون ولي ولا يشترط الولي. قالوا حق بنفسها من وليها، قالوا هذا دليل على أنها على أن حق بنفسها من الولي، وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحد يزوجها. وهذا قول ضعيف وقول باطل، وجاءت الأحاديث الصريحة في أنه لا بد من ولي. الحديث الآخر: أيما امرأة لا تزوج المرأة في المرأة، لا تزوج المرأة في المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. والحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا يدل على فساد قول الأحناف، وهو سبب لفساد المرأة ضعيفة قد تنخدع، ثم أيضا هذا فيه امتحان لها، كل مرأة تزوج نفسها حمد الله، كل مرأة تزوج نفسها هذا فيه امتحان لها. الله تعالى حرم المرأة صانها، جعل لها وليا ينظر في وصالحها. الرجل أكمل نظرا عقلا تأملا من المرأة، المرأة ضعيفة قد تنخدع قد ترى تظن أنه صالح وليس بصالح، أخذ بهذا بعض الناس من مذهب الأحناف وصار أسباب الفساد. تجد في بعض البلدان في خارج المملكة تزوج على مذهب الحنفية المرأة نفسها ولا يعلم بها أبواها، تنتقل إلى بلد وتزوج نفسها ثم تكتب لأبويها أن تزوج في بلد فلاني في المكان الفلاني، ولا شك أن هذا مخالف للنصوص هو سبب لشر عظيم. كيف تكون المرأة مصونة بربها زوجها حاله ثم إذا بلغت تزوج فلا يعلم بها أبواها؟ هذا من الفساد. ولهذا قول الأحناف قول ضعيف للمرأة، لا بد من الولي، ولا يصح الزواج إلا بأربعة، هو أربعة: الولي والزوج والشاهدان. لا بد من أربعة: ولي يعقد النكاح، وزوج يقبل، وشاهدان. ولا بد من أخذ الرضا شروط أخرى، لا بد من تعيين المرأة، تعين زوجك بنتي فلانة يعينها، إلا إذا كان لم يكن له إلا بنت يقول زوجتك بنتي يكفي، إذا كان ما لها إلا بنت واحدة، إذا كان لعدة بنات لا بد أن تسميها أو يعينها، زوجتك بنتي فلانة عائشة أو مريم أو فلان، يصفها بنت الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة، إذا كانت كبيرة أو صغيرة لا بد أن تسميها أو تسمى بما تسميت به، ولا بد من أخذ رضاها، ولا بد من مهر أيضا، كل هذا لا بد منه. هذا هو الصواب. أما القول بأن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا فساد عليه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة مرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لا تزوج نفسها. قد يخدعها الرجل، قد يتزوج ثم يجلس معها مدة ثم يسبها ويتركها مدة حياته لصق بها العار، وقد تزوج زواج متعة مؤقت ثم ينصرف عنها تصرفها. كل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي والتفلت، ومن أسباب الفواحش ومن أسباب وشبههم بالزنا. فلا يجوز لأحد أن يزوج بدون ولي، لا يجوز لأحد أن يزوج موليه إلا بولي. وأما قوله الأيم حق بنفسها من وليها، هذا مجمل، حق بنفسها من وليها يعني في الإذن. فلو اختارت المرأة كفر واختار الأب الولي كفر، يقدم اختيارها، هي حق بنفسها. ولو أراد الولي أن يزوجها بولي وهي لا تريد ولا تشفى، هذا معنى أحق بنفسها، وليس معنى ذلك أنها تزوج نفسها بدون ولي. ففي أحق اختيارها مقدم على اختيار الولي، لكن إذا أراد الولي كفرا وأراد قرار كفر فلا يطيعها الولي، لا تطاع. وإن رغبت في كفر ورغب الولي في كفر يقدم رغبتها ما دام أنه كفر، وإن رغبت في غير كفر ورغب الولي في كفر فلا تطاع، لا يطيعها الولي ولا يقبل اختيارها. لكن إذا رغبت في كفر والأب في كفر آخر فتقدم رغبتها، هي حق الأشياء الولي، ليس معنى ذلك أنها تزوج بدون ولي. نعم.
حديثنا نكاح الأب ولي عهد.
نعم.
حديث صحيح.
معروف أنه لا بأس به. نعم. ورائع، لكن لا بأس به، له الشواهد.
تحدثنا ابن أبي عمر
قال: رأيتها الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن يكشفن أزواجهن. فلا تعضلهن أن يكشفن أزواجهن، هذا خطاب الأولياء. نعم. الله.
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمعتها، وربما قال: وصمتها إقرارها.
نعم، هذا الإذن صمعتها لأن تستحي إسراف السيب، فإنها خفى الحياة بها مارست على الرجل، وإذا هو صمت وإذا تكلمت يكون هذا من باب أولى، خلاف الذي بالحسب الذي جمد على النص وقال إن الذكر إذنها السكوت ولو تكلمت لا يعتبر إذن، قال بالحسب لو تكلمت لا يعتبر إذن، هذا ثبوت لو تكلمت تكون باب أولى، هذا باب أولى. لكن الظاهرية هذا من جمود الله، جمدوا في الفروع وأول في الأصول، والعكس كأحسن الأصول في أصول الدين جمدوا أو أول النصوص نصوص الصفات، وفي الفروع جمدوا عليه، ومن جمود الظاهرية على النص قولهم إن لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قالوا إذا بال فيه هذا نجس ثبت، لكن لو بال في إناء وصبه فيه ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن فيه، وقالوا أبلغ من هذا لو تغوط ما يضر، لأن الرسول قال لا يبولن ولم يقل لا يتغوط، هذا جمود هذا من باب أولى، تغوط أشد، وكونه يبول في إناء أو في الماء لا فرق. كذلك البكر إذا تسكت وإذا تكلم تكون أبلغ. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، قالت فقدمنا المدينة فوعدت شهرا فوعدت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن
فأسلمتني
فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني،
فلم يرعني
إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. وحدثنا
نعم هذا احتج به أهل العلم على جواز تزويج الأب الصغيرة التي لم تبلغ 7 سنين بالكفر، وأنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت يعني دون البلوغ دون 9 سنين تزوج الكفء إذا خيف فوات الكفء، إذا كان هناك كفء وخاف الأب أن يفوت هذا الكفء يزوج الصغيرة لأنه كامل الشرع، وهذا خاص بالأب، أما غير الأب فليس له أن يزوج الصغيرة، لا بد أن ينتظر حتى تبلغ وتستعد، أما الأب خاصة فإنه له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وفي اللفظ الآخر أنه تزوجها وهي بنت 7 سنين، ويجمع بينهما بأنها هي بنت 6 سنين وأشهر، فمن قال 6 سنين ألغى الكفر، ومن قال 7 سنين جبر الكفر، هذا 6 سنين وأشهر، في رواية أنها 7 سنين على جبر الكفر، رواية 6 سنين على إلغاء الكفر، وبنى زوجها عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة فهي بالتسع، ولكنها شبابها كما قال قاضي شبابها لا بأس به، والمهم إذا كانت تتحمل تطيق يدل على أنه لا بأس إدخال الرجل المرأة وزفاف المرأة للرجل إذا كانت تطيق، إذا كانت تطيق الجماع، ولو كانت 6 سنين إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس، أما إذا كان لا تطيق انتظر بها حتى تطيق، لأن الشباب يختلف قد تكون بالتسعين ضعيفة لا تتحمل، وإذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس كما زفت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بالتسعين. وفي دليل على أن الصغير ليس لها في هذه الحالة، ولهذا أتت أمه أي أم رومان أرجوحة على خشب تلعب مع الأطفال للأرجوحة الخشبة التي في الوسط لها طرفان، ترتفع الطرف يأخذ طرف سبعة راجحة، فجاءت أمه صرخت فيها نادتها فجاءت، وكان قد أصابها مرض، يعني وعيت الشهر لما قدمت المدينة، كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى المدينة، وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل، ثم بعد ذلك ما شفت صار الشعر ينبت من جديد، فوفى كم جميلة إلى صار الشعر إلى أذنيها أو بعد أذنيها بعد المرض طال الشعر، ووفى يعني كمل جميلة جمة إلى تحت الأذن، فأخذتها أمها وسلمتها نصف من الأعصاب وقل لها على الخير والبركة، فيه دعاء المتزوج بالخير والبركة، قال على الخير والبركة وعلى خير الطائر، الطائر الحظ يعني على خير حظ، وأفضل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر، والمراد على أفضل الخير، على أفضل خير حصل العاش على خير الطائر، على الخير والبركة وعلى خير الطائر يعني خير حظ، فأسلمتها أمها أم رمى إلى نصف من الأعصاب، فغسلنا رأسها ووجهها، وكانت قد حصل لها جاءت حصل نفسها يذهب ويجيء قد ها حتى سكن نفسها، ثم غسلنا رأسها ووجهها، وهؤلاء الأنصار يعني أمها أم رمى سلمتها هذه النفس من الأنصار، والأنصار وهذه النسوة غسلنا وجهها ورأسها، ثم أسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها ضحى، قال فلن يرني إلا قد دخل علي ضحى، في دليل على أنه لا بأس بدخول المتزوج في النهار وفي الليل لا حرج ليلا أو نهار، ولهذا كان النبي دخل على عائشة ضحى، ولو فعل هذا بعض الحم طيب أو فعل، ولا سيما في أيام الصيف وسلم الناس من السهرات، وصار الدخول بعد صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس، يقدم مثل الدخول بعد صلاة الفجر، ويسلم الناس من الشهر ويقدم شيء من الطعام، يفضل الطعام العشاء وطعام الإفطار، أو يكون الطعام وقت آخر وفي الليل، وما يلزم أن يحل الدخول في وقت واحد. طعام الدخول في وقت واحد ولما تكون بعد ذلك يسمى نفسه السهر، ويكون هذا في شيء فعل السنة بعض الأحيان، أصاب الناس لا يعرفون إلا في الليل والسهرات الطويلة، إما الاختصار خفف يقدم هذه السهرات، أو لا سيما في أيام الصيف مثل بعض الناس يفعلون نهارا وليلا، يعرف أن هذا سعي، لأن بعض الناس يظن أنه ما يجوز نهارا، فالنبي دخل على عائشة نهارا ضحى الضحى حصل نعروني إلا أن دخل عليها ضحى، فلا بأس بدخول الزوج على زوجته ليلا أو نهارا، تزف إليه ليلا أو تسعى إليه نهارا حتى ولو كان ضحى بعد الظهر، لكن وقت قصير، فالأولى يكون بعد الفجر ضحى أو يكون بعد العشاء في وقتنا الطويل، وهذا دليل على أنه لا بأس بتزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع بالكفر إذا خيف فواته، كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ألم تسع، أما إذا بلغ تسع سنين فلا بد من أخذ إذنها أبا كان أو غيره، دعا بعض السلف أن تزوج بنت الزبير وأمها في النفاس صغيرة، وقيل له صغيرة الآن احتاج إلى مدة طويلة، قال بنت الزبير يعني احرص عليها، إن عشت فهي زوجتي وإن مت ورثتي، نعم.
الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين
يعني عقد عليه وبنت 6 سنين في مكة يعني أضغر على حدث الكسر وبنى بها يعني دخل بها وهي بنت 9 سنين وواحد من الشباب كان الشباب لا بأس بها محمد نعم تشب نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق
أما إذا كان صغير يتحمل فلا يعني تسفل الزوج حتى يتحمل نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين
نعم على تبر كسر نعم.
وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18
الله أكبر يعني أقام الساعة 6 سنين ولعبه معها استدل به بعضهم على جواز اللعب الصغار ولو كانت فيها صور يعني فيها صور وقالوا إن هذا مستثنى من أحاديث النهي عن الصور واقتناء الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال في الحديث فيه النهي عن بقاء الصور ودخول الملائكة في الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال لأن يعني عائشة صفة لعبها معها وقيل إن هذا كان أولا قبل النهي عن الصور وهذا لا هنا ليس صريحا ان اللعب فيها صور لكن جاء الاخر يدعو عنها صور لكن الصور اللي كانت تلعب بها عائشه كانت من العهن ومن العظام وكان ادركنا هذا كانت البنات ياتين بشيء من الخرق من العظم ويلبسنه وجعلنا خرق من البيض هذا يقول هذا الرجل وخرق ملونه يقول هذه المراه كل البنات الصغار يجعلها رجال ونساء من العهن ومن الخرق يعني ليس مثل الصور الموجوده هذه الصور في العصر الحاضر هذه صور لا يعني تشبه الى حد كبير تشبه الادمي والادميه لانك ما تفرق بينه وبين الطفل جعل له صوت ايضا من صوت الطفل هذه يعني ينبغي او قطع الراس وليست مثل اللي يعني ترى عائشه ويخل بعض الناس كل شيء من الخرق من العهن هذا شيء سهل خلاف الصور هذه الموجودة في العصر نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18
نعم حضرت من العلم الشيء الكثير كانت أفضل امرأة رضي الله عنها كانت صعبة يرجعون إليها في الأشياء مشكلة وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيها رضي الله عنها نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني
قال قالت ردا على كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه قد على اعتقاد بعض اهل الجاهليه ان يعتقدون ان الزواج في شوال مكروه وان الشوال انشال اذا رفع وان هذا تشاءمون به وان الزوج لا يمكث معها انه يرفع في شوال يشوله الرفع انه يرتفع عنه الزواج انكرت عليهم وقالت تزوجي النبي في شوال فأي نساء النبي أحضر مني يعني هي أحضر امرأة وأحب نسائه إليه ومع ذلك تزوجها شوال، وكانت تسعد أن تزوج بناتها في شوال، يعني بنات أخيها وبنات أختها، ولا ليس لها بنات، ليس لها أولاد، سمى أم عبد الله في باسم ابن أختها أسماء رضي الله، سمى أم عبد الله في أم المؤمنين، وليس لها أولاد، لكن تسعد يعني تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال، رد على ما كان يعتقده الليل. أما قول النووي انه يسحب زواج شوال هذا السبب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لابد من دليل الاستحباب، ما في امر هذا الاستحباب، اقل يكون امر وقال زوجوا في شوال، لكن فيه فعلا من الله كون تزوج في شوال ما يدل عنه يسحب، تزوج في شوال وتزوج في غير شوال، تزوج عائشه في شوال تزوج غيرها في شوال في غير شوال، هذا لا يدل على الاستحباب لكن يدل على الجواز، وانه لا كراهه فيه، وانا ما يعتقده الجاهليه من الكراهه له وجهه، اما كونه مستحب فالنووي قال مستحب وبوب فباب استحباب الزواج في شوال، هذا السبب لا بد له من دليل، عليه دليل، لكن بصراحه انه جائز وانه لا كراهه فيه. نعم.
قال وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال، وحدثنا
يعني بنات أخيها وبنات أختها. نعم.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
قال في استحباب النظر المخطوبة، ولهذا أمر قال انظر إليها، الأمر هو الأمر للاستحباب، فلا بأس أن ينظر إلى المخطوبة لأن هذا ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى ما جرت العادة بكسر، ينظر إلى الوجه والكفين، فإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج، ولكن لابد من أن يكون عندها وليها لا يخلو بها، فهذه حرام، أو يتخبأ لها كما فعل أصحابه، ولو لم تعلم تخبأ لها وينظر إليها كما كان جابر رضي الله عنه قال متزوج امرأة تخبأ لها ونظر إليها، أما الخلو بها حرام لا يخلو بها، لكن يكون مع علمها أو يتخبأ لها ينظرها وإلى تعالى ويكون مع وليه، أما ما يفعله بعض دعاة فساد يكون خطيب مع خطيبته يخلو بها أو يسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وفضائعها، هذا معناها فتفى بالزنا على مشروعات، كيف يسافر بها وهي أجنبية ولم يعقد له عليها يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين؟ نعم. لكنه ينظر إليها، فلها قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، في عين الأنصار جاء صغرا، جاء في بعضها يعني صغرا، فله الآخر نظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم نعم، إذا احتاج إلى ذلك. نعم مرة مرتين. نعم نعم، صغر الأعين يعني صغر الأعين. نعم.
وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم.
هذا في استحباب تقليل المهر، هذا يستحب تقليل المهر حتى يكون سبب في زواج الشباب والشابات، لأنه إذا شدد في المهر وقدر مهرا كثيرا فإن هذا يكون سبب في عدم زواج الشباب والشابات. ولهذا هذا الرجل تزوج امرأة سألها النبي قال بكم تزوج؟ قال 4 أواق قل أوقيها 40 درهما يعني 160 درهم. وما تعادل شيء ما تعادل 100 ريال الآن. ولكن هذا تختلف الأزمنة والأمكنة. كذلك زوج النبي لنساء يعادل 500 ريال 500 ريال ما تنفع في العصر الحاضر. ولكن ينبغي أن نخفف المهر بقدر الحال المناسب. قد اختارني بعض الإخوان في الجنوب أن بعض القبائل اتفقوا على الزواج على شيء يسير نسيت ماذا اصطلحوا على كذا ريالين أو 200 ريالين على ريالين نعم. فقلت لها يعني هذا ما قال هذا اصطلاح حتى مع القبيلة ما في بعضهم. قلت ريالين ما تفعل حالي ما يصلح ما ينبغي هذا. ينبغي أن يكون هناك شيء مناسب نفس شيء معقول ريالين ما يتكلم فيها حتى 100 و200 ما يتكلم تبقى الأطفال في عصر في مجتمعنا. ولكن يكون شيء صالح على شيء أو سواء على 2000 أو 1000 أو 2000 لا بأس. أما أن يصلح على شيء لكن مثلا ما ينفع هذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كانت لها شأن في زمنه 64 قال كأنما تفتون المال من أرض هذا الجبل ما عندنا شيء ما نعطيه. كانوا يطلب من النبي أن يساعد قال ما عندنا ما نعطيه رحمه الله. كأنما تفتون المال من أرض هذا الجبل ولكن عسى أن نبعث في بعض يعني في سرية يعني حتى تغنم فبعث وغنم نعم تقليل وإن اصطلحوا على شيء ما بينهم وهم مدن تقليل بحيث يتمكن الشباب من الزواج نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري من عن سهل بن سعد رضي الله عنه
القاري يتسجد نفسه إلى قبيلة قارة ثم قارة نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوب ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا الحديث فيه أحكام فوائد، منها جواز هبة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة للنبي نفسها النبي فيتزوجها من دون ولي، وهو من دون ولي ومن دون مهر، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ولي، هذا خصوص خالصة، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها له يتزوجها من دون ولي من دون بحث. أما غيره على الصلاة فلا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهد عدل وبرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه، ولهذا جاءت هذه المرأة وهبت نفسها له، ودل على أنه نووي الجماعة قالوا أن هذا يدل على أنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن نقول هذا ينبغي أن يكون عن طريق الولي، ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي، لكن هذا من خصائص أن يكون عرض نفسه عليه. وفيه جواز النظر للمخطوب حيث أن النبي صعد النظر إليه وصوبه ثم طاب على رأسه، صعد النظر يعني نظر إليها من الأمام وصوبه من الأسفل، إذن عليه لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ينظر جسمها من فوق من أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طعطع راسه دليل على انه لا يريدها، فقال رجل بجواره يا رسول الله زوجنيها الا ما كلها في حال، وهذا دليل على ان المراه لعلها ليس لها ولي، ولهذا تولى النبي تزويجها، ظاهر هذا انه ليس لها ولي، ويحتمل انه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجع وليها، كان له ان راجع وليها وان وليها جعل وكل النبي صلى الله عليه وسلم اليه عليه الصلاه والسلام، فهذا ما يحتمل انها ليس لها ولي، ولهذا حاكم ولي من لا ولي له، حاكم الشرعي يزوج من لا ولي لها، او ان النبي راجع وليها بعد ذلك وجعل الامر اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا يعني تسقطها به مهر، يدل عنه لا بد من المهر، لا يصح الزواج بدون مهر كما قال الله تعالى ان تسقطوا باموالكم. فذهب الرجل الى اهله فلم يجد شيئا، ذهب وقال ما وجد شيئا، فقال له التمس ولو خاتم بحليب ولو شيء نسيت، يدل على انه لا باس بتقليل المهر ما دام شيئا مسمى وله ثمن ولو خاتم بحليب. وفي دليل على جواز لبس الحديد، وإنما الممنوع لبس الذهب والفضة، الذهب للرجل والفضة جائز خاتم الفضة، أما خاتم الحديد فلا بأس به كذلك. وهو يدل على حديث ضعف الحديث الحديث حلة أهل النار، جاء في حديث الذهب حلة أهل النار هذا ضعيف، وهذا الحديث طحنه مقدم عليه في الصحيحين، صحيحين هذا الحديث رواه البخاري الصحيح أيضا. التمس ولو خاتم من الحديد، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال النبي التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب الرجل ولم يجد ولا خاتم من الحديد، جلس الرجل قال سهل عليه إزار وليس له رداء، مسكين فقير عليه إزار يشد به النصف الأنف والظهر مكشوف وكتفين ما عنده شيء، مثل المحرم في حج أو عمرة يشد النصف الأسفل بالإزار ويجعل الرداء على الكتفين، كان العرب يلبسون هذا كثيرا وأحيانا يلبسون القمص، هذا رجل عليه إزار شد النصف الأسفل وليس له رداء فقير، ولهذا قال سهل ما له رداء، قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيها نصف لها نصف ما لها نصف، يعني يبيع الإزار هذا ويكون نصفه هو المحر، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منها شيء، ما يقنعها إن أبقيتها على نفسك ما صار لها شيء، وإن أعطيتها ما بقي لك شيء، يعني بقيت مكشوف الأرض ما له إلا هذا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم انه سكت الرجل ما في شيء له، لا عنده مال ولا عنده رداء ولا عنده شيء. ثم طال مجلسه ثم قال انا الى اهله، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال هل تحفظ شيئا من القران؟ قال نعم، احفظ سوره كذا وسوره كذا. هل تحفظ عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال من نفسكها مدكتها بما تحفظ، وبالله تعالى زوجتكها بما معك من القران لنحفظها اياه. فدل هذا على جواز الزواج بالمنفعه عند عدم المال، الزواج بالمنفعه عند عدم المال، والاصل المال. يقول تعالى ان تنفعوا باموالكم، اذا وجد المال فهو الاصل، واذا لم يوجد المال جاز الزواج بالمنفعه. حفظها ايه من القران، او حفظها ايه من الشعر جيده، او علمها خياطه، الخياطه هذه منفعه، فلا باس عند عدم وجود عند عدم المال. اما اذا مع وجود المال، ولهذا فان ردده قال التمس ولو شيء ولو قتل من حديد، فلما لم يجد زوجها بالمنفعه، قال زوجتها بما معك من القران يحفظها ويعلمها السور التي يحفظها، ولكن هذا هو المهر. ومن ذلك ان كذلك ابو طلحه رضي الله عنه لما تزوج ام سليم كان المهر اسلامه، قالت لما خطب أم سليم قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر، فإن أسلمت يعني فهو مهري، فأسلم وصار إسلامه هو المهر. من ذلك الجارية كما سيأتي، إذا كان عنده إنسان جارية له أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. بلغ نعم مؤخرا مقدم، المهم لا بأس، المهم يكون في ذمته لا بد يدفع منها. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن مسلمة بن إلهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال فتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية ذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. وحدثنا محمد
أما بعد، الحديث الأول فيه بيان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهن 12 أوقية، كل واحد 12 أوقية ونشا، والنش والنصف نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون المجموع 12 أوقية 480 أوقية، والنش نصف أوقية 20 درهما، فيكون 500 درهم، ويتعادل 100 ريال قليل وزيادة شيء قليل. فهذا يدل على تخفيف الصداق. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن تزوجن على 400 أوقية، بنات 400 أوقية وزوجات 500 أوقية، ويتعادل 100 ريال، وهذا ليس بشيء يعني، ولكن من المعلوم أن الأسعار في ذلك رخيصة، الأثمان رخيصة. أروح البارد أعطاهم درهم اشتري به شاه، فاشترى شاتين بدرهم وباع احداهما بدرهم واتاه بشاه ودرهم، إذا كانت الشاة ثمنها درهم يدل على أنها رخيصة، ولكن 500 درهم لا تساوي شيء في ذبحها. لكن ينبغي الإنسان أن يخفف، ينبغي التخفيف على المسلم أن يخففه تخفيفا مناسبا للوقت وللزمان، ولا يختلف بخلاف الأحوال والأزمة والأمثلة. وما حج عبد الرحمن يعرف فيه أنه تزوج ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فسأله فقال تزوج على وزن نواه من الذهب. قال بارك الله لك عز وجل. ففي دليل على أن عبد الرحمن ما جمع على كاذب، ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ولا يعلم عنه حتى رأى عليه أثر الصفرة. فهذه الصفرة مما يعرف للزوج شيء قليل يعفى عنه، وإلا فإن في اللفظ الآخر أنه ردع من زعفران وضرب من صفرة. يعني فقد جاء في الحج الآخر نهى الرجل عن الزعفر، يعني الثياب المصطوعة بالزعفران، وكذلك الثياب المصطوعة بالعصفر نهى النجوع عن المزعفر والمعصفر الذي جاء لأنهما بخفاء سنكة. لكن الشيء فهي يعفى عنه. في الدعاء المتزوج هذا دعاء المتزوج قال بارك الله له، في اللفظ الآخر بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكم بخير، هذا دعاء الصفرة. بارك الله لك أولم ولو بشاة في مشروعية الوليمة للزوج بشاة، وأن أقلها الموسر شاة يجمع من حوله، وإذا كان الحضور كثير فإنه يزيد زيادة مناسبة، ولا ينبغي الإسراف المباحات ولا صنع الطعام الكثير الذي يرمى ولا يستفاد منه، بل يكون الطعام على قدر الحاضرين. ولا يشترط ان يكون في الوليمه لحم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بالحيث وهو السمن والعقد والتمر، ولكن اذا كانت الوليمه فيها لحم هذا اكمل. في وليمه لزينب عليه الصلاه اشبع الناس خبزا ولحما، كان ذلك ضحى حين ارتفع النهار. لا يشترط ان يكون في الوليمه في الليل في الليل في النهار بعد الظهر او قبل الظهر في الصباح أو في وقت الإفطار. نعم، كما سبق النبي دخل على عائشة نهارا يقول الزوج كذلك لا بأس أن يكون ليلا أو نهارا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل على عائشة نهارا. نعم، الصداق لا بد منه، لا بد من الصداق، لا بد منه، قال أن تبتغوا بأموالكم، فإن عدم الصداق فإنه يكون الصدق بالمنفعة، كما في قصة الرجل الذي لم يجد ولا خاتم من حديد جعل صداقها أن يعلمها حفظها صور من القرآن، إذا لم يكن له شيء يكون بالمنفعة حفظها صور من القرآن أو بيت شعرية أو يعلمها الخياطة، هذه منفعة. في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح قال إني أريد أن أنتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأتوني ثمان حجج، فإن كنت عشرة فمن عندي، فعلى الصداق فعلى الغنم ثمان سنين منفعة، فيكون الصداق منفعة إذا، والأصل أن يكون المال، فإذا لم يجد مالا كان منفعة، قال فأن تبقوا بأموالكم، لا بد من الصداق. نعم، شيء لا ما أصابه، نعم زوجته شيء غير مقصود. نعم، ها سنة مؤكدة عند أهل العلم، سنة مؤكدة، ولو قيل بوجوبها لكان متجها، لأن الأصل الأوامر الأصل الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه. نعم، سنة مؤكدة. نعم، نعم، هذه خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه. نعم، هذا يقول شيء خاص، يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، أن يكون هذا أولا فإن جلست ومع كلها مستكرة وليس هناك خلوة لم يحضر فيه الحاجة. نعم، إيه لكن بعد ذلك حتى يعني إذا عقد صداق يفرض لها مهر فيها يعني حين العقد الأفضل أن يسمى الصداق، لكن لو لم يسمى الصداق فإنه يفرض لها مهر مثل فيما بعد فطمها مثلها، فإن طلقها قبل أن يسمى البهر فلها نصفها، وإن طلقها بعد أن يسمى البهر فلها نصف البهر. نعم
نعم. ذكرت من الحديث القبل وقال انه يسلم الاربع يواقي كانما تنحتون من سلطه عن ارض هذا الجبل.
نعم.
الحديث الثالث.
نعم.
وهنا قال احسن اليك خمس اواق ذكرتم في كلام السابق الجمع بينهما، قلت احسن اليك الجمع بين هذا الحديث وهو انهاء الرسول صلى الله عليه وسلم ازواجه خمسين درهم ونهي الرجل الحديث السابق وقد اول اسمه قال مهر كان اربع اواق، قلت محسن عليك أن الرجل كان معسرا بدليل أنه أتى يسأل رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن هذا الرجل قال ما عندنا شيء، قال ما عندنا ما نعطيك، كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل، وكان مشرك ومع ذلك يوجب صدقة كثير، مثل ما يقال بعض الناس يسأل معه صكوك ويقول عليه مهر 120,000 ويسأل كيف يتزوج بهذا المهر الكثير وفقير يشحل الناس يسأل مع الصافح يقول له كيف يتزوج بهذا المهر الكثير، قال المجبر على هذا لا بد من هذا المهر الكثير. فإذا كان موسر فالأمر لا شك أنه عيسى، إذا كان موسر ودفع لا بأس وضع الرواتب مثلهن قنطارا فلا تقول شيء، لكن إذا كان معسر يتزوج بمهر كثير ثم يسأل الناس.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزينوات من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أول ولو بشاه. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أطلقتها؟ فقلت نواة. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابو مثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي حمد
كم اصدقتها، يدل على ان الصداق مفسد وانه لا بد من الصداق، ولهذا فعل كم اصدقتها. هل ما يزيد الوهم انه يجوز بلا صداق؟ انه قال كم اصدقتها يعني الصداق لا بد منه. نعم.
وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة.
نعم.
عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواس من ذهب. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ف
فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد والله لقوط والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وصلنا عنوه وجمع السبي.
قال وأصبنا وأصبناها
قال وأصبناها نعم وأصبناها عنوه وأصبناها عنوه فجمع السبي فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال ذهب فقل جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجيبه. قال وبسط مطعم. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو
هريرة. هذا الحديث فيه فوائد منها جواز تفسير صلاة الفجر الغداء أخذ خرج إلى صلاة الغداء ثم صلاة الغداء صلاة الفجر صلاة الصبح. احتج به بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة لأن أنس قال أن ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذه حتى إني لأرى بياض فخذه. والقول الثاني أهل العلم أن الفخذ عورة وهذا هو الصواب لما جاء في الحديث الآخر الفخذ عورة. وأما هذه القصة فإن انحسر الإزار عليه بسبب العمل والركوب من دون اختيار والحسر الإزار. ثم أيضا هذه قضية قضية عين يعني كل الذي كشف فخذ هذا من فعله وقوله فخذ عوره من القول القول المقدم. ثم أيضا رواية الكشف الفخذ إنما هي من صغار الصحابة كانت وجرهت بخلاف الفخذ فخذ عورة فإنه رواه كبار الصحابة والصوب أن يفخذ عورة. وأما هذا الكشف إنما هو بسبب العمل الحصر الإزار باختياره. وفي جواز الغتاب على الدابة فإن أنس أردفه أبو طلحة الدفع على الدابة وقال صلى الله عليه وسلم إن خربت خيبر يعني خربت على أهلها وفتحت للمسلمين. خربت خيبر على أهلها وفتحت للمسلمين. وفيه جواز الإغارة على العدو من دون سابق إنذار من دون دعوة إرسال إذا بلغتهم الدعوة لأن الهد بلغتهم الدعوة بلغهم الدعوة مرات فلما لم يستجيبوا أغار عليه. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا بد من إبلاغهم الدعوة أولا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم نزل قريبا منه فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفي بعض فصول خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغهم الدعوة فتم بدءهم بالإسلام أولا. وفي بعض حصونها كأس هذا الحكم ما في أنه يبلغهم الدعوة غار عليهم صبح الصبح فلما بغتهم وقد خرجوا كما في الوقت الآخر بمساحيهم ومكاتلهم ودوابهم انتشروا الأعمال فلم يرعهم إلا النبي فجعهم فقالوا محمد والخميس محمد والخميس والجيش يعني خميس الجيش محمد والجيش. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة ففتحها عنوة يعني فتح في ذي العنوة خيبر فتحت عنوة يعني ليس صلحا في القوة لكن في بعض الحصون فتح الصلح خيبر حصون متعددة. هذا الحصن فتح عنوة في القوة، وبعض حصونها فتحت صلحة. وفيه أن ما سبي من الكفار من النساء فإنها تكون غنائم المسلمين وتوزع على الجيش تكون سبايا، ومن أعطي السبية فإنه يتسرها. وفي أن دحية قال يا رسول الله أعطني سيرة من السبي، فاختار فأخذ صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها بنت سيدي قريضة النظيرة، فلا يمكن أن السيدة التي تكون مع سيد، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس. في اللفظ الآخر أن أخذ جارية جميلة فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ جارية من السبي غيرها. وفي اللفظ الآخر هذه الآخر ثم سيأتي النبي أعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبع رؤوس بدلها بدل صفية. لما قال أعطيه جارية وأخذ الصفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بدلها سبعة رؤوس، فلفظ الآخر من اشتراها سبعة رؤوس يعني أعطاه بدلها سبعة رؤوس. وفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها في ليلة على جواز، جعل العتق صداق للجارية. يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فتعتق تكون حرة وتكون زوجة. هذا هو الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون العتق صداقا لها، ذكرناه في هذا عن الشافعية هما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر، هذا من خصائصه. وقال بعضهم إنها عتقها ثم رضيت تزوجها، وقيل إن تزوجها بشيء مجهول، كل هذا خلاف ظاهر الحديث. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها وجعل عتقها صدقها، كما فعلت أم سليم، فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من الناس في هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.